القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما تحب وترضى، عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعدد ما يبلغنا مرتبة اليقين ويجعلنا من الصديقين، ويغفر لنا ولجميع المؤمنين، آمين. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا نقدم بهذه المقدمة بين يدي القرآن الكريم، وبداية أنا أستحي أن أقول تفسير للقرآن، فإن نحن من التفسير، ولكن إيضاح بعض معاني القرآن. قلنا لماذا نبدأ قراءتنا للقرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا يعني هذه الاستعاذة، ومن هو الشيطان، وما هو عالم الجن والشياطين؟ أمر استهواني أن أتكلم فيه، ولذلك أطلت النفس بعض الشيء في الكلام فيه لأهميته، ولأننا بعون الله تبارك وتعالى سنسلك مسلكا قد يكون لا أقول عجيب، لأن ابن جزي المالكي سبقني إليه في كتابه التسهيل إلى علوم التفسير أو علوم التنزيل، فكان قد أحدث مقدمة بمعاني المفردات المستخدمة في القرآن. تأمل يعني مثلا مستخدم في القرآن الكتاب، ما هو معنى الكتاب؟ مستخدم في القرآن النور، ما هو معنى النور؟ مستخدم في القرآن مثلا الذكر، ما هو معنى الذكر؟ فكأن الأدوات واللبنات التي بني منها القرآن إن صح التعبير أراد أن يبين لك كل كلمة منها وكل معنى منها قبل أن يدخل إلى التفسير. فيكون من منهجنا إن شاء الله أننا إذا مررنا على لفظ فإننا نقف عنده شيئا ما، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما بعده، حتى إذا كررناه في القرآن أرجعناك إلى المقدمة وقلنا لك سبق تفسير معنى هذا اللفظ في المقدمة فارجع إليه. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هي الاستعاذة، من هو الشيطان، ولماذا سمي رجيما. كذلك عندنا الاستعاذة مكونة من مستعيذ وهو القارئ، ومستعاذ به هو الله، ومستعاذ منه وهو الشيطان، ومستعاذ له وهو القراءة، وصيغة الاستعاذة. إذن كل ذلك سيكون إن شاء الله من منهجنا في بداية إيضاحنا للقرآن أو بعض معاني القرآن الكريم. وكما أقول أستحي أن أقول تفسير للقرآن، لأن التفسير كما هو معلوم له شروطه، ولكن نتأدب ونقول نكفي أننا نحسن النقل، ويا ليتنا إن شاء الله نوفق إلى إحسان نقل العلماء في معاني القرآن، نقل كلام العلماء في معاني القرآن الكريم. أحبابي، ليس من العبث أن يأمرنا القرآن بالاستعاذة بالله قبل البداية في القراءة. قلنا إن هذا الموضوع ومعرفة الشيطان ليس من الطرف العلمي، يعني هو ليس من قبيل تضييع الوقت، لأن الإنسان لا يصح له أن يمر على هذا الموضوع كما يقولون مرور الكرام، بل ينبغي أن يعطيه من تفكيره، فإن الفائدة منه كثيرة، وإن الجهل به ضار جدا. الجهل بالشيطان وطبيعة الشيطان ومرادات الشيطان وأهداف الشيطان مضرة جدا. واليوم كما سبق أن قلت تنفق المليارات لاكتشاف عوالم أخرى بعيدة عنا، فأولى بنا أن ننفق من أموالنا وأوقاتنا شيئا نتعرف به على هذا المخلوق أو أهل هذا العالم الذي يخالطنا في شوارعنا، في بيوتنا، في مساكننا، في كل شيء، يأكل معنا ويشرب ويبيت معنا ويعني يأكل ويعيش، كذلك ربما يفسد علينا حياتنا، بل يدفعنا أحيانا إلى مزيد من الحروب ومزيد من الاقتتال. من أجل ذلك يا أحباب فإني أقول أطلنا النفس في بيان الكلام في هذا الأمر، أمر الشيطان وطبيعته، لأنه أمر مهم جدا، هذا الذي يدفعنا إلى تحطيم أنفسنا وإلى بذل حياتنا فيما لا يفيد، ينبغي أن نقف عنده كي نحترس منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن القرآن الكريم حوى ألفاظا بل نصوصا كثيرة تعد كنوزا تكشف أسرار هذا العالم، عالم الجن والشياطين، تكشف تفاصيل حياتهم، تكشف ما يكنه البعض من عداء لنا وإضلال. كذلك لو نظرت إلى المساحة التي شغلت في القرآن للكلام عن هذه القضايا لوجدتها كبيرة جدا، يكفيك حتى تعلم لماذا اهتم القرآن بذلك أن كل صراع، بل إن الحياة كلها ما هي إلا صراع بين الإنسان والشيطان. يعني ده يحتاج ان نقف عنده ولا يحتاج؟ والقرآن يركز عليه ولا يحتاج؟ فإذا ما الحياة إلا صراع دائم بين الإنسان والشيطان. الشيطان يريد أن يهلكه والإنسان يجاهد نفسه. الإنسان موصول بالله صعب على الشيطان، لأنه يعلم أن هذا عدوه، وكذلك يعلم أن في طاعته هلكه، فهو يدفعه بكل ما يستطيع ويستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك. كذلك نقول ان هناك صراع حتى في نفس الانسان بسبب هذا الشيطان، خطرات الشيطان ومقاصد الشيطان واحلام الشيطان وامال الشيطان من الانسان كثيرة جدا، ولذلك الانسان يقف محترسا منه دائما، يقظا دائما. كذلك ينبغي ان نعرف ما هو مرادات الشيطان منا كما سبق ان قلنا، وهذا العدو، هذا العدو المتأصل للعداوة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنه شيئا كثيرا منه، قوله تعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كذلك القرآن تكلم عنه أن هذا العالم، عالم الشيطان وعالم الملائكة وعالم الجن، عوالم كبيرة ولكن بينها قدر مشترك وقدر فارق، يعني بين الإنس والجن والملائكة العقل، الملائكة عقلاء والإنس عاقل والجن عاقل، كذلك الإدراك، تجد أن الجن يدرك والإنسان يدرك وكذلك الملك. القدرة على الاختيار دي خاصة بمين بقى؟ خاصة بالإنس والجن، اختيار الخير والشر، هي دي يعني إذن الجن له قدرة على الاختيار، له قدرة على الاختيار. كذلك نجد فروقا بيننا وبينه، هو مخلوق من نار، نحن قد خلقنا من طين والملائكة خلقت من نور. وسبق أن قلت أن الجن سبق الإنسان في الوجود، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الجن لها أسامي قلتها قبل كده، منها الجن وده الاسم العام، ومنها عامر وعمار اللي هم بيسكن في البيوت، ومنها الأرواح وهي التي تعرض للصبيان، حتى نهينا أن نطلق أولادنا بعد الغروب أو ساعة الغروب، وكذلك أمرنا أن نعوذهم بالله بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم كل عين لمة، فهذه التي تعرض للأطفال الصغار اسمها أرواح. كذلك الخبثاء من الجن يسمون شياطين، والأشد في الخبث يسمى عفريت، وهو الذي له قوة وله أمر شديد. أصناف الجن سبق أن قلنا صنف يطير في الهواء، وصنف على هيئة حيات وكلاب، وصنف يعني يحلون ويظعمون يتنقلون في البلاد. بعض الناس أنكرت الجن، وطبعا كلامهم يعني في هذا الكلام ليس له دليل، بيقولوا الجن ما هي إلا يعني أرواح متصلة بالكواكب، وبعضهم بيقول الجن دي هي نوازع الخير والشر، نوازع الشر في الإنسان، والملائكة هي نوازع الخير، وبعضهم قال الجن هي الجراثيم. كلام طبعا اترد عليه قبل كده، واحنا قلنا ان الكلام ده ليس له دليل، بل الصحيح ان الجن عالم كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو عالم ثالث، له ملائكة وله بشر، له ملائكة وله بشر. كذلك نجد من القرآن ما يدل على ان الجن عالم ومكلف. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا. كذلك وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كان في الزمن الاول قبل الرسالة كان في بعض الانس اذا نزلوا في مكان او حلوا في ديار فيستعيذون بسيد الحي، سيدهم من الجن، فلما علمت الجن ان هؤلاء يخافون منهم زادوهم في الطلبات وقالوا: طب خلاص انت استخفت مني، طب هات لي وهات لي بقى، واما خوفك واما هرعبك. ف يعني هذا دليل على ان الجن كانت له تصرفات مع الانسان ومعاملة بهذا النوع. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. الادله كتيره جدا، وطبعا في ناس كتير شافت الجن، يعني شافت على البحار، حتى المراكبيه بيحكي لك، يقول لك على البحر مثلا بالليل تلاقي حاجات بتجري، واللي بيسكن في اماكن بعيده او في الغيطان وفي عند المقابر والحاجات دي بيشوف حاجات من دي كتيره جدا. وقد يظهرون في صوره حمار او كلب كما سياتي معنا. والحمير والكلاب بتقدر لها طاقه وقدره على رؤيه الجن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فانه راى شيطان. اذا الشيطان يرى، الشيطان ويراه بعض الناس، وغالبا ما يكون في الاشياء السوداء بالذات، يعني الكلاب السوداء والقطط السوداء والحاجات دي كلها. ليه بقى؟ لان الالوان الغامقه، الالوان اللي هي الداكنه زي الاسمر والحاجات دي، بتلاقي هي تتجمع فيها قوى الشياطين اكتر. ولذلك غالب ما تتمثل الشياطين في صور الكلاب في الكلاب السوداء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع الكلب الاسود يقطع الصلاه. ليه؟ لانه شيطان. فمش معنى كده ان كل كلب اسود يعني يعتبر شيطان، لا، غالب الشياطين ومعظم الشياطين اذا تمثل في صوره كلب جاء في لون اسود، جاء في لون اسود. اما الاسود الخالص فالنفس امر بقتله. ليه؟ لان هذا مكمن الشياطين ايضا. الكلب اللي هو ما فيهوش نقطه بيضاء ولا اي حاجه، ده وزيك حتى بتجده اشر الكلاب، تجده اشر. حتى تبقى انت ماشي في طريق كده، اول لو انت بقى من الصالحين ان شاء الله، يعني تجد اول كلب يطلع عليك كلب اسود، سبحان الله العظيم. هو ده، لان هم دول دي مكمن الشياطين، الظلاميات والقذارات والاماكن المظلمه والغامقه والالوان الداكنه دي مكمن الشياطين ومركب الشياطين، نعوذ بالله منهم. كذلك نجد قلنا ان ابليس اصلا من الجن، يعني هي الشياطين طالعه من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. طبعا احنا نعرف ان ابليس عليه لعنه الله كان في بداية امره يسكن السماء ويتعبد مع الملائكة الى ان امر بالسجود، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم الى اخر الايات، فابى واستكبر. الا ابليس ابى واستكبر وعصى ربه ولم يسجد لادم، فكان بسبب ذلك من المطرودين ومن الملعونين ومن المخرجين. ومن هنا بدأت العداوة بينه وبين الانسان. طبعا كلمة شيطان يطلق في لغة العرب على كل متمرد وكل عادي، وده اسم معروف على كل متجاوز للحدود. اسم الشيطان ايضا ابليس مأخوذ من البلس، يعني البلس دي معناها اليأس، فهو يائس من رحمة الله وميؤوس منه. كذلك كذلك نجد ان القرآن سماه بهذا الاسم، وقلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. اللي بيقول لك ان ابليس كان من الجن، طبعا الكلام ده غير صحيح، وقلنا كونه مع الجن ليس معنى ذلك انه من الجن، كونه امر بالسجود مع الجن لا يدل على انه من الجن، فقوله الا ابليس ده اسمه استثناء منقطع وسبق الكلام عليه. اخر حاجه وقفنا عندها طعام الجن وشرابه، وقلنا انهم لما امنت طائفه من الجن استاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في طعام لهم، فاذن لهم في كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني كل ذبيحه ذكر اسم الله عليها فهذا طعام الجن المسلم، اما ما لم يذكر اسم الله عليه فده طعام الجن الكافر. الجن الكافر لا ياكله على شيء ولا يشرب من شيء ذكر اسم الله عليه. خلي بالك من الحتاب. ولذلك تجد كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه قال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه من القرآن. فانطلق الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. والرأس البهائم مأكولة اللحم كذلك هي طعامه، طعام دوابهم، طعام دوابهم. الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن أكل بشماله أكل معه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخلنا البيوت أن نذكر الله تبارك وتعالى ونستعيذ بالله من الشيطان. إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لي، لا مبيت لي عندكم، ولا عشاء إذا ذكر اسم الله على الطعام. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الشيطان يستحل الطعام ويسرق ويأخذ من الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. وفي الشرع عندنا الميتة التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نتكلم النهاردة في نقطة أشار إليها ابن القيم وهي مهمة جدا، وهي بيقول ابن القيم عند قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال من عمل الشيطان إذن المسكر شراب الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أوحى إلى أوليائه بصناعة الخمر، فهذا شراب صنع بأمره وصنع على عينه وعمله أولياؤه، فهو يشاركهم في عمله ويشاركهم في شربه ويشاركهم في إثمه وعقوبته كذلك. هل يتزوج الجن ويتكاثر؟ الذي يترجح أنه عالم فيه ذكور وإناث تزوج ويتكاثر. والآية نفسها بتقول يعني لما وصف نساء الجنة قال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، ده دليل على أن الجن هو يطمس ويتزوج ويناكح إلى آخره. كذلك يتولدون كما يتولد بني آدم، وده صاحب أنوار البهية السفرين ذكر الكلام ده كله. طب العدد أكتر من البشر؟ هم أكتر، هم أكتر من الإنس، أكتر من الإنس، لأن في حديث رواه ابن أبي حاتم إن الجن يتولدون كما يتولد بني آدم وهم أكثر عددا، وهم أكثر إيه؟ وهم أكثر عددا. كذلك نجد الآية صريحة في أن الجن يأتي منه الطمس ويأتي منه الجماع ويأتي منه الولد، الآية مش محتاج. زعم قوم أن الجن لا يأكلون ويشربون ويتناكحون، طبعا الكلام ده كلام ما لش أي دليل، هم عالم يأكل ويشرب ويتناكح وكل شيء. بعض العلماء ذكر أن الجن أنواع، بعضهم بيأكل ويشرب وبعضهم ما بيأكلش ولا بيشرب، بس الواضح أنه يأكل ويشرب لعموم أمرنا بالاستعاذة أو بالتسمية عند الأكل والشرب. كذلك نجد زواج الإنس من الجن دي مشكلة بقى، يعني بعض الناس ممكن حكيت ان قابلت بعض الناس قال لك يعني امرأة بتقول انا عايشة مبسوطة ومع ناس ما عايشين معايا وحاولت اتجوز إنسي زيي فهم رفضهم وأزوه وكلام زي كده. فيعني لازلنا نسمع عن هذا الكلام، وحتى العلماء السابقين يعني ابن القيم ابن تيمية في مجموع الفتاوى في جزء 19 صفحة 39 ذكر نفس المسألة، ان فيه يعني اراء وفي اخبار مؤكدة عن تناكح الانس والجن، عن تناكح بل زاد ابن تيمية قال له في توالد كمان، بس انا محتاج التوالد دي تاني مش عارف، لان طبيعة مني الانسان يعني يختلف عن طبيعة يعني الجن الله اعلم. لكن وحتى السيوطي نفسه في اكام المرجان واخبار الجن برضو تكلم عن مسألة تناكح الانس مع الايه الجن. واحنا بنقول حتى لو فرضنا ان يمكن ان يتناكح الجن مع الانس، جني مع انسية او انسي مع جنية، ها حتى لو حصل الكلام ده كله كرهه علماء كثيرين كالحسن وقتادة والحكم واسحاق والامام مالك. الامام مالك بيقول يعني اصل احنا بقى لو فتحنا الباب وفقنا يبقى كل واحدة تيجي تحمل من حرام تقول اصل انا حملت من زوجي الجني، وهيبقى باب ملهوش ايه ملهوش نهاية. فاذا قال هذا مكروه وان كان يعني موجود، وان كان موجود ده كلام الامام مالك، والعلماء الاخرين قالوا الامر واقع ما فيهوش يعني انكار. اما كونه بقى حلال او حرام دي مساله ايه، دي مساله تانية. جماعه تانيين قالوا لا، ما فيش زواج بين الانس والجنيه او الجن والانسيه، ده كلام غير صحيح. وقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المنه على الخلق قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، يبقى من انفسكم، يبقى البشر مع البشر، نفس البشريه مع نفس البشريه، من انفسكم ليس من جنس اخر ها ولا من طبيعه اخرى. وجعل بينكم موده ايه ورحمه. وحتى في اول النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وايه ونساء. مساله الجواز ديت بين الانس والجنيه ديت مشكله كبيره، ولكن يكفي ان احنا نقول ان احنا لا نتوسع في هذا الامر، ونقف يعني حيث وقف العلماء، ونقف برضو وقفه يسيره، ونرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل. فابقوا معنا حتى نتكلم على هذا العالم الرهيب، نسأل الله أن يجرنا وإياكم من الشياطين ونجعلنا وإياكم من المؤمنين. ألقاكم على خير بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الأحباب، احنا وقفنا عند مسألة زواج الجني بالإنسية أو الإنسية بالجنية، وقلنا حتى لو فرضنا وقوع هذا الأمر فإن هذا الأمر غالبا ما يكون شذوذ، يعني مغلوب عليه. حتى لما تسألهم تقول الواحدة أنت اتجوزتي من الجني، تقول لك والله كان غصب عني وما قدرتش أتصرف أبعده عني، يعني هتحس إن المسألة إيه، ما جاتش بالرضا، ما فيهاش الأنس، ما فيهاش الفرح الكامل. يعني بس كونه وقع أو يقع ما حدش يقدر ينكر، ما حدش يقدر ينكر، لأن العلماء لما قالوا بإمكان التناكح بين الإنس والجن خدوها من آية جميلة قوي. لا، قال لك لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الحور العين حور الجنة قال لك لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. إذن الإنس والجان يطمسن ويدخلن ويعاشرن الحور العين، يبقى هو صالح للنكاح كما يصلح الإنسي لنكاح الحور العين، كذلك يصلح الجني لنكاح الحور العين. إذن فالصلاحية موجودة للإنس والجن على حد سواء، يبقى ما فيش تفريق، يبقى اذا يجوز كذلك طالما يجوز المعاشره من هنا من المساله بين انس وجن مفيش مشكله. ولكن مش عايزين نوسع في المساله قوي حتى لا نعطي فرصه لاصحاب يعني السوء انهم يستغلوها فرصه لايه لتبرير ما هم عليه. المهم سؤال تاني، هل تموت الشياطين؟ هل تموت الشياطين؟ طبعا الجن وفريق منهم اللي هو الشياطين بيموت، يبقى الجن بيموت والشياطين اللي هو جزء منهم يموتوا، لان ربنا سبحانه بيقول كل من عليها فان، كل من عليها بقى انس او جن او خلافه. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون. طيب اعمارهم قد ايه؟ يعني الاعمار نقدر نقول طويله، بس قد ايه ما نعرفش، احنا ما نعرفش العمر ابليس عليه لعائن الله. لما قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. اذا هذا الوحيد الذي نعرف ان له عمرا مديدا ولا يموت الا مع نهايه البشر. اما ما قبل ذلك لا، ممكن اعمار تبقى طويله 700 800 سنه. قلت لكم ان علماء الجن وعالم الجن عالم متقدم علميا جدا، يعني عالم يمكن هيجي معانا في الكلام ان ابن تيميه لما ذكر في فتاوى قال لك التلفزيون وكان ده كله اخترع عند الجن قبلنا. كان واحد من اللي كان بيمشي مع الجن وكان بيخويهم زي ما بيقول في لغتنا، قال لابن تيميه انا كنت ايام كنت مع الجن يعني كانوا احيانا التابع او الانسان اللي انا احب يعني استغله كان يجيوا له صورته واحواله على شيء يشبه المرآه، يشبه المرآه او الزجاج، على هيئه الزجاج، فارى فيه كل شيء عنه واخبره بي واحادثه ويراني من خلال هذا الرأي اللي هي تشبه بالظبط اللي هي شاشه التلفزيون بالظبط. يبقى اذا هم له تقدم، لان العالم عندهم بيقعد يواصل في ابحاثه، مش يجي عند 60 70 80 سنه ويموت، لا ده بيواصل اكتر كده، ممكن يوصل لبعض مئات السنين، فالعلم عندهم متقدم جدا جدا. هيجي واحد بقى يقول لي طيب العمليات اللي بيعملوها الجن بقى للناس والكلام ده كله، مش هيفتح الباب ده، لان احنا ما امرنا ان نستعين بهم لا في عمليات جراحيه ولا في خلافه. الكلام ده كان خاصيه لسليمان، وقال له ربي هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي، خلاص واجاب الله، اجابه الله. ولو كان يستعان باطباء الجن وعالم الجن ومهندسين الجن، يوم المره بقى واحد مهندسين يقول لك طب بالمره ايه رايك بقى، هم متقدمين والاختراع على التلفزيون قبلنا، ايه رايك ما نستعين من الجن ونعمل قنوات بدل ما نقعد بقى ناجر بقى في المدينه وبتاع، يبقى الواحد قاعد في البيت وعنده كذا قناه بقى والشغل بقى. لا احنا مش عايزين نفتح الباب ده، هو لكن نكفي ان نعلم انه عالم متقدم جدا، عالم متقدم جدا، واعمارهم طويل، اعمارهم اطول من اعمار الانسان. اما كونهم بيموتوا، طبعا خالد بن وليد لما قتل شيطانه العزي، يعني لما قتل العزة اللي هي شجرة كانت تعبد عند العرب، وان صحابيا قتل الجني الذي تمس له بافعى، وكما سياتي كل الشاهد ان هو بيموت يعني في 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 ايام الاحزاب، في غزوة الاحزاب لما بعض الناس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اروح لاهلي وارجع تاني، فوجد امراته بين البابين فغار ومسك الروح وعايز يضربها، وقال انت طلعت من البيت ليه وانا مش موجود من البيت، انت رايح فين وجاي منين، انت استنى تعال شوف بس اللي في البيت جوه، لا حي كأشد وأعظم ما تكون، قد التفت على الفراشه فانتظمها برمحه ها أو بالحربة بتاعته فقتلها، فاهتز البيت حتى قالوا لا ندري أهو مات قبلها أم الحية ماتت قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة جن أسلموا، يعني إذنوا عليهم ثلاثا كما سيأتي معنا في الكلام. الشاهد أنه بيموت، يعني لو تعرض لأسباب القتل بيقتل. يعني كتير من الحالات في البيوت عندنا في جهل شوي، جهل بقى ايه، ان المية السخنة بنجيبه يرموا مية السخنة مثلا في الحمام او في بلوعة او في اسماء في حوض من غير ما يسمي الله. طب دي مساكن الجن، المواسير والحاجات القذرة ودورات المياه والحمامات هم بيسكنوا هنا، كما قال النبي ان هذه العشوش محتضرة يعني مليئة بالجن، فانت المفروض وغالبا بيكون الجن اللي بيسكن في دي مؤذي، فالمفروض تسمي الله وانت بترمي حاجه سخنه وترمي زيت مغلي، لان حتى لا يقتل منهم احد ويرجعوا ينتقموا من البيت واهل البيت، تسمي الله في هذه الاماكن. خلي بالك من حته ثانيه، في امور بتفوت علينا، يعني مثلا حتى لما امرنا ان احنا نخش دوت الميه او قضاء الحاجه برجلنا الشمال ونستعيذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث اللي هي ذكور الشياطين والخبائث اللي هي اناث الشياطين، لان اماكن محتضره مليئه، مش عالم كده فاضي كده تقول اخش الحمام واطلع واللي سبخ في الحمام واللي يغني في الحمام واللي بتاع ده، في ناس بتقعد تجيب الجرنان، يعني نفوس بقى مع نفوس، يعني حاجه سبحان الله العظيم، كل واحد وليه ايه وليه نفسه، يجي بقى الجرنان ويجيب كوبايه الشاي او كوبايه الحاجه الدافيه والنضاره، وربنا يعافينا واياكم اللي كان بقى من المدخنين، يجيب علبه السجاير جنبه يقعد في الحمام، يقعد ساعه في الحمام ما يحللوش قرايه الجرايد، يمكن في اسم الله كمان ما يحللوش الا في قلب الحمام. طب ده بالله عليك قاعد يعمل ايه ده بقى، ده مش هتمسه، ده هتركبه وتعفرطه كمان بألف عفريت. يا عم دي اماكن خلص نفسك، ها ده اماكن لها اداب، ومش واخد له جورنان انت قاعد في كافيتيريا، انت قاعد في اسمها ايه في رستوران يا عم، ويرجع يشتكي بقى تقول لك الجن لابس له، مش الجن لابس، طب ما انت اللي مكنته من نفسك اهو، انت اللي مكنته من نفسك. والاهمال بقى في البيوت كتيره جدا، اللي يرمي حاجه سخنه واللي يعمل واللي يصرخ في الحمام واللي كلام، امور كتيره جدا، فينبغي ان نتعامل مع هذا العالم بحذر جدا وبحصانه كبيره جدا يبقى اذا نقدر نقول طيب السؤال طبيعي بيفرض نفسه علينا، يبقى مساكن الجن فين واماكنهم؟ شوف اي مكان، اي مكان خرابه، اي مكان مش مسكون، اوضه عندك قفلها. طب ليه قفلها؟ واحد يقول لك انا بخش الاوضه ديت بنعس وتتعب وتتعب وطالع تعبان لان مليانه بالجن، مين اللي بيخش ينفضها ويروقها وينظفها ويحط فيها بخور ويروق؟ ما فيش حد. ها كذلك مواضع النجاسات والحمامات والحشوش والمزابل والمقابر، كل دي اماكن الجن. يعني ايه؟ غالبا بيكونوا هنا، غالبا بيكونوا في الاماكن دي. ممكن في جن مسلم معاك في البيت وكل حاجه، بيتغذى بالقران ويتغذى بالبخور وبالاشياء الطيبه، ويدافع عن ولادك ويحرسك ويقف معاك ويؤيدك، لان انت اصلا انت اللي اديت له الماده اللي اجتمع عليه، الريحه الحلوه والهواء الطيب والقران. لكن واحد بقى جايب دباديب وجايب تماثيل وجايب اغاني وجايب مش عارف ايه وجايب ايه وجايب ايه، وفي الاخر يقول لك انا مش عارف متضايق ليه، بخش متعفرت ليه؟ متعفرت ليه؟ طبعا لانك تعفرت بالعفاريت الموجودين فيه. ها وتلاقي بقى اللاعب بقى عمال بيسب ويسخط لما واحد كده يقوم من النوم بدل ما يقوم يتوضا كده ويقعد بقى يقول اذكار الصباح وبتاع واللي يصلي ركعتين فجور في الليل ولا بتاع. تبص تلاقيه قاعد لك بقى ايه انت هات الفطار يا اولاد بدل اصبحنا واصبح الملك لله اللهم اني اصبحت اشهدك وشحمت على عرشك. حمت عرشك مين ده؟ ده بيدور على حمت ابليس. ده هو فتح الباب لابليس على طول كده. خلاص ابليس يقول له اما لقينا زبون مية مية صبح يسب ويسخط على الصبح هو ده زبون. فاذا الاماكن دي كلها اتعمرها الشياطين بيوت مليئه بالصور ومليئه بالتماثيل ومليئه بالاغاني ومليئه معرفش ايه. ده حتى المصحف يا راجل واحد جاب المصحف فضل مركون يعني ايه بيشيلوا المصحف كده يعني اخضر مكانه على المكتب اخضر يعني ما اتلمس لا في رمضان ولا في شعبان ولا في شوال. وبعدين يجي يقول لك شياطين ما املاها بالنور يا مولانا املاها واعرف ان الشياطين بتفر من اماكن القران. شغل القران في كل مكان في بيتك وطهر بيتك. اذا الاماكن الخربة والفلوات والنجاسات والمظلمة والما تنظفتش وكان ده كله البيوت المعفنة دي كلها مركز الشياطين. البيوت المعفنة بتكنس يقول لك اصلا مش هكنسها بالليل عشان يا عم كنسها النظافة يختي بالليل ولا بالنهار. مين اللي قالك ان مفيش كنس بالليل؟ يقول لك عشان خلي الجن نايمين. لا صحيهم ونظف البيت وخلهم يتفشوا بالبيت بدل ما يعفرطوكم وترجع بعد كده تقولوا يا ريت اللي جرى ما ايه يا ريت اللي جرى ما كان. اذا كل شيء خرب او قذر هو مجمع الشياطين. مجمع الايه؟ مواضع النجاسات والحمامات والمزابل والمقابر والكلام ده كله مجمع الشياطين. ولذلك سبحان الله كان في عيال طلعوا في امريكا كده عيال كان لهم دين جديد اسمه دين العفش. العفش ايه؟ ان هم شوف لا بيسرحوا شعرهم ولا بيستحموا ولا بيعملوا ضوافرهم ولا اي حاجه ولا بيستنجوا ولا اي حاجه. عيال معفشه كده وماشيين بالمقطع وبتاع ودي موضه. طبعا ما هي دي الموضه اللي عايزها ابليس لانه اصلا هو ده الجسد اللي هو عايزه اللي يعمره ويسكنه ها ويمتطيه. لكن واحد متطهر ومتوضي ومغتسل والكلام ده كله هيجي له فين ابليس ده؟ مش هيجي له ملوش مكان. يقول له خلاص بقى لا طعام ولا شراب عندكم يطفش منه الشياطين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صدف الحمامات. طب ليه؟ عشان مليانه بالشياطين ولان فيها نجاسه ها. وكذلك نهى عن الصلاه في المقبره لان فيها شياطين واماكن ايه نجاسه. يعني بنسبه الشياطين والنجاسه في واحد ايام ما كنت لسه في المعهد الاحمدي عندنا يعني فطبعا المعهد الاحمدي جنب سبده وبتاع فقلت ايه شوف العالم دي بتقول ايه بتوع سبده وحواليها. لقيت بوادي ابن نكتة يعني كان قاعد هناك بيتفرج برضو زي حالاتي كده بس كان ناصح شويه عني. فجي واحد بيقول له يا مولانا يا مولانا والسيد بدوي انا مراتي بتولد والحكايه والروايه ومش عارف ايه وقف معانا يا سيد بدوي بتاع. طبعا عارف اماكن بقى اماكن المقابر كلها شياطين. فالمهم وليك الحلاوه وكلام زي كده. عدى جه واحد تاني قال له ابني في ماده امتحان والماده دي عليها ايه؟ عليها مستقبله. اقف معانا يا بدا وخليك معانا يا ابو الامجاد ويا ابو الامداد والكلام اللي بالك فيه. وبعدين جه الواد المعفرط اللي جنبي ده فقال له انت بتدور على مين يا عم الحاج؟ قال له انا بكلم سيدنا السيد. قال له سيدنا السيد مش هنا يا ابني. قال له مره راح فين؟ قال له في واحده بتولد جوزها جه خده وراح عشان خاطر ينفذ العمليه اصلها عمليه. فاذا الاماكن دي كلها مهاوي الشياطين وافكار شياطين وعباده شياطين. فالمقابر نهى النبي عنها لانها مهوى او ماوى للشياطين. يصح الاثنين. كذلك السوق نفس ما قال لا تكونن او ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منه فانها معركه الشياطين معركه الشيطان وبها ينصب رايته. ده في صحيح مسلم. قال لك لو السوق تبقاش انت اول داخل ولا اخر خارج. في واحد يفضل يلف في السوق ده يلف على طول يقف عند ده شويه يقف عند ده شويه يقف عند ده شويه. وفي ستات كده يعني صنعتهم السوق. فنقول ما هو من هو الشياطين هي الاسواق. كذلك الشياطين بيخش البيوت العاديه ما بيبقاش اماكن خارجه. لا ممكن يخش البيت بس بيت ايه ان هم بقى الذي لم يذكر اسم الله وانت داخل عليه وانت داخل البيت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ندخل بيوتنا او بسم الله نأوي بيوتنا. المهم ان يسمي الله. كذلك قراءة القرآن لو دخلوا شياطين افرض نسيت ودخلت شغل الذكر اقرا ولو بعض قصار السور وان قدرت على سورة البقرة يبقى افضل وآية الكرسي كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشياطين تنتشر وتكثر يعني الجولان في البيوت وقت الظلام، ولذلك أمرنا أن نقف أن نكف صبياننا في هذا الوقت، كذلك أن نقرأ في بيوتنا سورة البقرة، سورة البقرة كذلك. الشياطين تهرب من الأذان، يعني أنت لقيت في 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 وش في البيت، كبر يا أخي كأنك بتأذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لحد ما المسألة تنتهي. كذلك من ضمن الأشياء يستخدمون في إطفاء النار التكبير على النار، إن النار غالبا بتكون بفعل شياطين، فبعض الناس بيكبروا فعلا، بيقول والله لما كنت بكبر على النار كانت بتخمد، لأن أوقدها شيطان فجأة تلاقي ولع في البيت، الله أكبر الله، يكبر على تنطفئ. إذا تكبير الله والتسبيح والحاجات دي كلها يعني كلها تطرد الشياطين وتحفظ الإنسان. كذلك من مجالس الشياطين هي المجالس التي تجمع بين الظل والشمس، حتى نهى النبي أن الإنسان يكون نصه في الشمس ونصه في الظل. أما بقى المراكب والدواب بتاعت الشياطين، طبعا لهم دواب ولهم مراكب، لهم دواب ولهم مراكب، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل عظم ذكر اسم الله عليه ده ينشئ الله عليه لحما يكون زادا للجن، وكذلك يكون بعرهم علف لدوابهم. اذن فلهم دواب، اذن فلهم دواب، ده الشاهد، ده الشاهد عندي. في حيوانات تصحبها الشياطين زي الابل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل، وإنما أجاز الصلاة في مبارك الغنم. وهذا هو الأساس، إن الإبل من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض، وصلوا في مرابض الغنم. كذلك الشيطان له صورة، طبعا له صورة قبيحة، يعني ممكن العقاد في كتاب إبليس، عقاد في كتاب اسمه إبليس ذكر فيه تخيلات بعض الناس لصورة الشيطان، ولكن نقول هي عالقة في أذهان كل الناس أن الشيطان صورته غير طيبة، غير طيبة، كما ذكر الله تبارك وتعالى في تشبيه شجرة الزقوم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كان بعض الناس بيصور الجن كده على انه راجل له لحية مدببة وحواجب مرفوعة كده لفوق، حتى سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وفم كده ينفث باللهب وقرون واظلاف، يعني ده موجود في دائرة المعارف الحديثة صورة الشيطان، ان تبص تلاقي له قرون وله ودان وله لحية وحواجب مرفوعة يمكن مسألة القرون دي يبقى لها دليل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني شيطان، يبقى اذن له قرون، يبقى ده السنه جابت ان فعلا له قرون. كذلك اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاه حتى تغيب، ولا تحيانوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني شيطان، اذن له قرون. طيب نيجي بعد كده هنقول تفسير الكلام ده كله بين قرناء الشيطان يعني، لكن المهم شوف سبحان الله العظيم يا اخي، سبحان الله، يعني ابليس فعلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. تجد ان في بعض الجماعه اللي هم بيعملوا نمص الحواجب تبص تلاقيها عامله ايه كده، يعني كانها فعلا بتقلل، لف ودارم، لف ودارم، وفي الاخر بيشبهوا بالشياطين، لف ودارم حواجبها كده زي الشيطان كده، ترى احنا عاملين كده بقرون كده، قلت هو الناس. وحتى في بتاع كريسماس وفي الاعياد الكلام بتاع راس السنه والكلام ده كله يجيب لك برضو كده بيلبسوا حاجات هدوم مخفيه كده، يعني عشان يتقال له مخفي، ها يلبس برضو ايه بتاع بقرون وبتاع شياطين. ابليس، ابليس عليه لعنه الله، ابليس عليه لعنه الله، برضو يابى الا ان هو ايه يلبسهم الصوره اللي اتجلت عنهم عنه في الاساطير القديمه. اذا طبعا في بعض الصور عنه صحيحه، هذه قرون الشياطين كما جاءت الحديث، كما قلنا انها الشمس تخرج بين قرناء الشيطان. مساله اللي تخرج بين قرناء الشيطان ديت يعني ايه؟ اصلا كان في جماعه بيعبدوا الشمس، بيعبدوا الشمس على انها هي الاله، فالشيطان عشان خاطر يستمتع بهذا المنظر وعشان هو نفسه عنده ناقص نعوذ بالله من نقصه، فيقوم هو يقف عند ايه؟ يقف هو في هذا الموقف في وجهتهم حتى إذا سجدوا كأنهم يسجدون له، هم بيسجدوا للشمس يسجدون له ويعبدونه من دون الله. إذا انتصاب الشيطان في الجهة التي تكون فيها الشمس حتى تصير عبادتهم هذه عبادة له والسجود له من دون الله والعياذ بالله. كذلك نحن كما هو معلوم إذا كانت الصلاة منهي عنها بعد الفجر وبعد العصر، لكن العلماء قالوا عشان ده الوقت اللي فيه عبادة الشمس أجازهم كل صلاة لها سبب. يعني إنسان توضى وحب يصلي ركعتين حتى لو بعد العصر أو بعد الفجر يجوز. كذلك نجد أن تحية المسجد صلاة سببية، دخلت المسجد ساعة الغروب أو قبل الغروب بشوية برضو رأي راجح والله أعلم أن يجوز، أن ده يجوز صلاة تحية المسجد في هذا الوقت وإن كان هو وقت إيه وقت قراءة. ولكن اللي المتحرك فيه قوي اللي هو خلاص يعني فضل المغرب 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني وقت الشمس خلاص صفرت خالص أو احمرت خالص، هم ده العلماء بقى اختلفوا قالوا أدلة متساوية، وبعضهم من كتر المسألة نصلي ركعتين ولا مصليش ركعتين خاصة في الوقت ده بالذات وقت الغروب خلاص يعني فضل المغرب ربع ساعة أو 10 دقائق. حتى رأى بعض العلماء الوقوف قالك في الربع ساعة دي الوقوف، اما بعد العصر لسه فضل ساعتين تلاتة على ساعتين وشوية على الغروب او بعد الفجر فضل مثلا ساعة وشوية على الشروق قالك ممكن مفيش مشكلة. لكن لو قرب الوقت قرب قوي الشروق هيطلع هوت بلاش، الغروب هيجي هوت بلاش، اللي ربع ساعة الاخيرة دي بس، دي هي اللي ايه دي اللي فيها الشدة وفيها النهي الشديد. كذلك الجن له قدرة طبعا اقوى من الانسان، له قدرة لم يعطها البشر، والقرآن ذكرنا بسرعة حركة الجن وقال العفريت من الجن لما قال النبي الله سليمان أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فإذا كيف يأتي بعرش ملكة اليمن لحد بيت المقدس في وقت يعني مكان سليمان بيقضي فيه أو يجلس فيه في مجلسه، يعني هيقعد في مجلس بتاع نص ساعة ولا ساعة ولا بتاع. اذا له قوة، له قوة انا اتيك به قبل ان يبتدأ اليه. لحد ما جه اللي عنده علم الكتاب قالوا اللي عنده علم الكتاب ده انسان يعني يعلم اسماء من اسماء الله الحسنى، فقبل ان يرتد اليه طرفه فغلب الانسي الجن بمعرفته باسماء الله. الشاهد ان الجن برضو كان له قدرة ان هو يقدر يجيب عرش ملكة بلقيس باختصار ملكة اليمن قبل ما يقوم سليمان من مكانه، فلهم قوة. كذلك احنا في عالم الفضاء هم اصلا كنا في عالم الفضاء يرتادوا النجوم ويرتادوا الاماكن العالية دي فيسترقون اخبار السماء ليعلموا بالحدث قبل وقوعه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الحراسة في السماء وقوله تبارك وتعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فيما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذا النبي حتى وضح أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، حتى يتكلمون بذلك فتسمعه الجن وتزيد عليه وربما يلقيهم شهاب يموت منهم من يموت ويبقى من يموت من يبقى. الشاهد ان الجن وارتيادهم لعالم الفضاء واستراقهم للسمع وصولهم الى ابواب السماء ده كان موجود، ولكن بعد بعثة النبي ضعفت يعني تضاعفت الحراسة يعني صارت اشد واكثر وقل سماع الجن واستراق الجن وذهابهم في هذا العالم العلوي مسافات طويلة التي كانت من قبل. طبعا الكلام ده لسه ليه تكملة ان شاء الله نكمله في الحلقة القادمة على امل ان نلقاكم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.